بسم الله الرحمن الرحيم. وما نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. قبل نزول هذه الآية الكريمة دار حديث عند شريحة كبيرة من الناس في أن أعمارنا التي نعيشها قليلة، يعني ما توفرنا مدة كافية نرجع بها إلى الله عز وجل، لأنه أعمار يطلع منا بعد يومين ثلاثة ثم ينتهي أمره يموت، فكأن المدة مدة غير كافية، ما عندنا بها مجال الرجوع إلى الله عز وجل. فلو طالت أعمارنا ممكن يكون أفضل. هذا حديث دار في عند شريحة من أهل المدينة. الآية الكريمة نزلت ولها ارتباط بما كان يدور، سأوضح لك شنو هو الارتباط إن شاء الله. أولا، هؤلاء في دعواهم الواقع ما عندهم جدية بهالدعوة. ليش؟ لأن ما من شك أن الذي يريد الرجوع إلى الله عز وجل يمكن أن يرجع إلى الله ولو عاش في يوم واحد. أما أنه هاي أعمارنا صغيرة وما عندنا فترة طويلة نعود بها إلى الله، هذا لون من ألوان التمحل أو لون من ألوان إلقاء المسؤولية على عاتق القضاء والقدر، أن القضاء والقدر ما نعطينا أعمار طويلة، هذا لون من التهرب في الواقع. أي ناحية؟ الناحية الثانية، الآية سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث، تقولهم أنتم بالوقت اللي كانت عندكم به قدرة على أداء واجباتكم، لأن الإنسان تمر عليه فترات من العمر عند طاقات عند نشاط، وتمر عليه فترات من العمر نشاطة ما يساعد على أداء الواجبات ولا المستحبات. فأنتوا لما مرت عليكم الفترات ما سويتوا شيء، ما تقربتوا إلى الله. الآن تدعون لو أعمارنا الطول حتى نتقرب. طيب وتمرت بكم الفرصة، ليش ضيعتوها؟ فرصة الشباب، فرصة الطاقات. الإنسان منذ يبلغ إلى أن إلى حد تقريبا 50، نعم، هو طاقاته على أي حال وإن كانت على تفاوت لكن طاقاته طاقات جيدة، يقدر يصل بها إلى العمل لأداء الواجب، للسعي، للحركة، للنشاط. فهو يترك هاي الفترة تضيع عليه، وإذا ترك هذه الفترة تضيع عليه بعد ذلك يقول ليش ما طال عمري. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبته يقول: وليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل شقمه وشبيبته قبل هرمه وسعته قبل فقره. قبل شقم وكبر وهرم يمله طبيبه ويعرض عنه حبيبه الى اخر خطبته. يقول هاي الطاقات، فترات الطاقة اذا مرت فيكم ثم عندكم ضمان ان هاي الفترات راح تبقى، ايش ما تغتنمون الفرصة ما طول عندكم فترات للطاقة، اشتغلوا الطاقة لا تضيعوها، اغتنموها. دعوا هذه التعليلات، تعليل انه لو قدر لنا ان يطول بنا العمر لرجعنا الى الله. هذا ترى جو الآية هو الجو العام. طيب خلينا نرجع للآية. الآية تقول: ومن نعمره ننكسه في الخلق الحقيقة ان الزمن اللي يبدأ به الانحدار بالنسبة الى العمر والتناقص بالطاقات عند الانسان من بعد 50. يعني هذا علماء الانسان لما يبحثوا، علماء الصحة لما يبحثون هالنقطة يقولون يبدأ الانحدار الواقع من 50، انحدار بشكل واضح. تبدأ اكو مظاهر للكبر للهرم. اولا مثلا الجلد تقل به الرطوبة، الخلايا الدهنية تقل به، يؤدي الامر بالجلد نعم الى ان ييبس. مثلا الاعضاء يعتريها الانحلال، العظام تصير بها هشاشة، الكلى افرض او باقي الاعضاء ما تؤدي وظائف، يصير قصور في ادائها في وظائفها. معروفة يعني اعراض الشيخوخة، مريض نفصل على الطب، الطب شرع بها، وهي هاي ما تعنيني انا هالجانب، هذا ما يعنيني الجانب الجسمي. هو الجانب الجسمي اولا يبدأ بالانحدار، يبدأ يأخذ. ولذلك علماء الكيمياء الحيوية هو يضعفون جهدهم عندما يبلغ الانسان الى 50، يضعفون جهدهم وابحاثهم للتعرف على ما يقي الانسان من امراض الشيخوخة. طيب الامراض اللي تعتري الانسان الكبير السن ضعفه، وكذلك علماء الغدد، علماء الغدد الصم والخماير القوا اضواء كبيرة على هالدور اللي يمر عليه الانسان تحاشيا لما قد يصيب الانسان من الهرم وتقليل من اثار الهرم. طيب هذه من الناحية الجسدية واضحة، من الناحية الجسدية يصبح في واقع الامر مكشوف، يعني حركته تكون تصبح ثقيلة، طاقات على السعي، استقبال للحياة، كل هذا يبدأ بالتلاشي، يبدأ بالضعف. تتأمل هالصورة اللي اتخطر انا اكثر من مرة اذكرتها لك، للافوه الاودي. الافوه الاودي يصور حالته، يقول كأني وقد جاورت 70 حجة، يعني وصلت الى 70، خلعت بها عني عذار لجامي. تأمل الفرس اذا بحلقها لجام يسيطرون على حركتها، يعني يقدرون يوجهوها، لكن اذا خلعت عذار اللجام تصبح تروح يمنى ويسرى وتتأخر وتتقدم. هذا يقول انا من بلغت الى هذه المرحلة ما اصبحت اسيطر على اعضائي، فقدت السيطرة على اعضائي. لاحظوا الصورة، كأني وقد جاورت 70 حجة، خلعت بها عني عذار لجامي، على الراحتين مرة وعلى العصا انوء 3 بعدهن قيامي، رمتني بنات الدهر من حيث لا ارى، فكيف بمن يرمى وليس برامي. والواقع صورة من الصور الواضحة اللي واجهها الانسان ويراها في الكبر. الانسان لا يقوى بعد على الحركة، حركته تكون ضئيلة، والاشياء اللي كان يمارسها وعنده طاقة ضعوفة عنها. هذه اللي ياخذ ايضا شاعر اخر من شعرائنا، يقول المرء يأمل ان يعيش، المرء يأمل ان يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره. ايام العيش والصبا او ايام حلاوة العيش تذهب، وش ظل الانسان؟ يظل يجتر الالام اللي مرت به، يبقى يجترها لانه راحت عنا ايام الرغد وتطاول الايام، ورحم الله الشريف الرضي. وتطاول الايام يبلينا كما يبلي الرشاء تطاول الارحاء. يقول هاي البئر كلما تكون عميقة الحبل اللي بيها يبلى، اذا تنزل لسكب الماء فترة بسرعة يتقطع. يقول تطاول الايام لها نفس التأثير علينا، تطاول الايام لها نفس التأثير علينا. وما انا ما اذكر اكو فتصورة يعني اروع من الصورة اللي رواها احد الاعراب للحجاج. الحجاج طبعا عليه يوم من الايام رجل من الاعراب كبير السن شافه بطيء في حركته، قال له كيف اصبح شلونك الان؟ قال والله اصبحت تقيدني الشعرة وتسقطني البعرة. قال له اذا امشي وتلتف على رجلي شعرة قيد حركتي ما اقدر عليها، وتسقطني البعرة اذا اشحق لي على جسم اكبر قد البعرة يختل توازني اوقع. تقيدني الشعرة وتسقطني البعرة. قال له هذا انت في مشيك، كيف انت في قيامك وقعودك؟ قال اذا قمت كأنما لصقت بي الارض، من اريد اقوم اشعر كأن الارض لازقة بي، واذا جلست كأنني اهوي في واد سحيق. قال كيف انت في ندواتك اذا تقعد بين الناس بالندي شلونك؟ قال لي انام بالمجمع واسهر بالمضجع، اذا اقعد دار مدير ناس ومجتمع انام تاخذني النوم، واذا لا اروح الى المضجع وقت النوم يطير النوم عن عيني. قال لي زين رغباتك الاخرى، رغباتك الجسدية، الطعام، الفراش، الاشياء اللي يمارسها الانسان، كيف انت بها؟ قال اذا بذلت لي عجزت، واذا منعت عنها شرهت. اذا يبذلوها الي عجز ما اقدر امارسها، واذا لا تمنع عني اشره الى هذا الواقع. هاي الصورة نشوفها احنا يوميا تتكرر امام عيوننا ونراها. هذا بالواقع تقدر تسميه جانب الاخف من المصيبة، يعني هذا الوجه الاول من العملة مثل ما يقولون. الوجه الثاني من العملة اشد. شنو هو الوجه الثاني من العملة؟ الوجه الثاني من العملة الالام النفسية. الالام النفسية شنو؟ اولا يبدأ هذا يشعر بوحشة. ليش؟ لان ذول لذاته اللي كان وياه رفيق الصبا، عشير اللعب، زميل الدراسة، كلهم راحوا. شوف ماكو، يتلفت شوف احبائه اصدقائه ما يما ماكو احد، راح تصبح الدنيا وحشة في عينه، لانه جيل اذا ما مضى، جيل الذي انت فيهم وخلفت في جيل فانت غريب. جماعته ذول اللي كان يانش فيهم اكون شجام، ما بيناتهم ترابط عاطفي، بيناتهم تجارب وصلات، راحوا لما راحوا يتلفت. اهم شيء عنده يبدأ بالشعور بالفراغ، عنده شعور بالفراغ قوي. تمر عليك ان ليش كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يطلع كما ينقلون عن المؤرخين وبالذات حب العرني، يقول كنت اراقب الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يطلع من الكوفة، يطلع وين؟ الى الجبانة، الى المقبرة، يوقف على المقبرة فترة ثم يبعد ينبش الارض، يعني باصابعه يحط بالتراب، يحط اصبعه بالتراب ويقرأ وبالنفس لبانات، اذا ضاق لها صدري نكدت الارض بالكف وابديت لها سري، فمهما تنبت الارض فذاك النبت من بدري. اللي يمرون بها الظاهرة كانوا يعللوها بيش؟ يقولون إمام علي عليه السلام إمام أمير المؤمنين كان ما منسجم هالقد مع مجتمعه، وعنده آلام في نفسه ما يقدر يبثها لكل واحد، وأسرار ما يقدر يعطيها لكل واحد، فكان يتألم يطلع ينفس عن نفسه. لا، مو هاي. ينبش الأرض لأن أحباء كلهم بالتراب. نبالي شوي زي عمار بالتراب، سلمان بالتراب، أبو ذر بالتراب، ها؟ ابن بوديل بالتراب، صعصع وجماعة، كل هؤلاء نبه لي الأسر اللي كانت تلتف حوله والأفراد الذي كان يندمج معهم وراهم بالتراب أحباءه، فكان ينشد السلوى بالتراب. نعم، كان ينشد السلوى بالتراب هنا، يعني يرى إذا مر على التراب يرى تلك الوجوه، إذا مر على التراب تتراءى له تلك الشحن، تلك الوجوه، تلك الجلسات، الأوطار اللي مرت به تعكس له على وجه التراب. هنا أرجع إلى الجانب الآخر. فأول جانب هو جانب شعور بالفراغ بعد ذهاب الأحبة، الأصدقاء، اللداد، الجماعة اللي عاشروا، هذه أثر من الآثار. ثانية، الإحباط الذي كان يصيبه، يصيب الإنسان إحباط. ومعنى إحباط يعني تقريبا يرى أن وظيفته بالحياة شلت، أصبحت وظيفة مشلولة، ما يقدر بنفس الطاقة يمارس ما كان يمارسه. وإذا كان كذلك بطبيعة الحال يشعر بالإحباط، يشعر. يعني تأمل، هذا كان مثلا يرد يد الضارب، إذا واحد راد يعتدي عليه ويقوى على أن يرده يصبح ما يقدر يرد بعد، ما يقدر يرد عن نفسه ألما. مو ذاك يقول للشاعر لئن أرعشت كفى أبيك وأصبحت يداك يدا ليث فإنك ضاربه. فهذا إذا كان لا يقوى على أن يرد عنه الألم، لا يقوى على أن يباشر عمله بنفس النشاط. بعد تعتري أخرى، أشياء أخرى، شعور بالقرب لفراق الحياة. نبه، هذه نقطة جدا مهمة، يعني يعرف أنه صار قريب بعد. ولما صار قريب من الرحيل، هل عنده ارتباطات في الدنيا، عنده دارة بعد ما مرتاح فيها، أولاده بعد يتأمل أن يزوج أكبر عدد منهم، مشاكل أكو عنده، أشغال التجارية بعد مو خالصة، أعماله، وينقل، فلذلك يضطر يتلفت، يدير وجهه إلى ما تركه وراءه، يرجع ليحول وجهه إلى ما تركه وراءه. فبطبيعة الحال هذا الإحباط والألم والشعور بسرعة الانتقال وترك ما جمعه وترك ما أوعاه، كل يترك عند زخم وألم نفسي لا حدود له، فيجتمع الألم الجسدي مع الألم النفسي مع هالحالة. يقولهم القرآن انت اذا وصلت تريد تعمر، انت الله عز وجل اجرى في قوانينه التكوينية ان الانسان تبدأ خلاياه بالهرم وبالتلاشي ويقول الامر به الى الضعف. انت اذا وصلت الى هالدرجة اش تقدر تمارس بعد حتى تقول انا لو شوية طول عمري اقدر اقرب الى الله اكثر؟ لا، مو الشكل. اي ناحية؟ ناحية الثانية، مع ذلك، مع ذن اللي ذكرت لك، هل الانسان يكره الحياة؟ ما يكرهها، ما يكرهها. وطبعا هذه من الاشرار التي اودعها الله عز وجل في خلقه. ليش؟ لان هذا الانسان اذا صار البناء يكره الحياة، يعني راح يترك اعماله، يشيل اعماله، يوقف نمو الحياة، يوقف. والله استعمرنا في الارض يريد منا ان نعمرها، ولذلك تلقى امل الانسان ما يقف عند حد، مهما ما مهما طال به العمر عند امل يتجدد، عند امل يتجدد. انا اريد يعني احب ان يبقى بهذه الحياة، اريدها، ما يريد ينتقل من عدها. هالشاء تبعد يما بعض ساعات سوف يتذمر، والله صارت الحياة ثقيلة يمتى نستريح منها. لا هذا مو حكي، مو صدق هذا. ها، ورحم الله ابو الطيب المتنبي يقول: ولذيذ الحياة اوقع بالنفس واشهى من ان يمل واحلى، واذا الشيخ قال اف فما مل حياة لكنما الضعف مل. يقول هذا مل من الضعف، مل من عدم قدرته على ممارسة امور معينة، والا ما يمل الحياة. تبقى الحياة عزيزة في عينه، يبقى مشدود الها. وش كثر القرآن الكريم قرع اسماعنا وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نبه لي يقولهم ترى انتوا هالحب هذا اللي عندكم وهالعناية اللي عند والانشداد الى شيء راح تفارقوه انتوا، يا ريت شيء من هالعناية تطوها الى مستقبل حياة، الحياة اللي راح تروحون اليها، ذيك اللي راح تقضون بها، ذيك هي الحياة هناك مو هنا. هنا نعم مرور، هنا عبور، تعبر على هذه الدنيا لتخلي مكانك للآخرين. فهي مسألة ما تحتاج الى تفلسف في الواقع، بدرجة من الوضوح لا تحتاج الى برهنة. الانسان يمر يعبر، وهذا مروره وعبوره كل ايام قلائل، ثم ينتهي بعد ذلك الى الدار التي اعدت له، هناك الحياة هنا. ومن نعمره ننكشه في الخلق. طيب عندنا نقطة ثانية جن بناء على هذا، اللحظة الان احنا معدل الاعمار في اجيالنا افرض اذا يريد يوصل الى 80، افرض يزود شوية ينقص شوية، هذا المعدل، معدل الاعمار. طيب هل هناك ما يؤيد او يدعم الاخبار والروايات التي وردت بطول الاعمار لبعض الناس؟ كأنه عندنا قسمين، اكو عندنا الانبياء، القرآن الكريم يحدثنا عن بعض الأنبياء وأن لهم أعمار طويلة، يعني لما يقول عن نوح فلبث فيهم 1000 سنة إلى 50 عام، إلا 50 عام زمن الدعوة، زمن حياته شقد. تحدثنا التاريخ أن بعض الأنبياء عبر الآلاف في السنين، من السنين في الحياة. هذا توجيهه أن المسألة مسألة غير طبيعية، يعني الله عز وجل تدخل بالموضوع بإعجاز، يعني مو على الطريق الطبيعي، يعني مو على الجبلة الإنسانية المعتادة التي بناها الله عز وجل. يعني الجبلة الإنسانية نعرفها، احنا الإنسان يعيش هالعمر، النبي إذا عاش هالفترة معناه أكو معجزة، أكو إعجاز. المعجزة احنا ما لنا شغل بها، المعجزة خليها على حدة يعني. ولذلك انت الان شوف المعاجز احنا محيطة بينا، يعني تلقى كرة ارضية او كرة تكبر على الارض مليارات المرات معلقة بالهواء. الهواء شنو هالجسم الشفاف هذا شلون يحمل هالكرة؟ بس اقول لك نظام الجاذبية. تقول لك شنو هو نظام الجاذبية او شنو نظام القوة الطاردة؟ النظام احنا نعرف ان الجسم الكبير يجذب الجسم الاصغر واكو تعادل بين القوتين. اما شنو هي نظام الجاذبية؟ طبعا هذا هو عين الاعجاز، هذا هو عين اصابع الخالق من وراء هذا العمل. اذا مسألة ان النبي يعيش هالفترة الطويلة مسألة تنحط في خانة الاعجاز، ولما تكون في خانة الاعجاز ما عندنا نقاش فيها. لكن بالوضع الطبيعي مثلا يروى عن سلمان المحمدي رضوان الله عليه ان عاش 350 سنة مثلا. سلمان رضوان الله عليه عاش 350 سنة، معظم الكتب التاريخية تروي هذا، يعني يكاد يكون اكو تواتر معنوي، يعني يفرض روايات مختلفة بألفاظها لكن تنتهي إلى أن عاش المدة طويلة. يا ترى هذا ما ينقله لنا التاريخ صح أو مو صح؟ يعني مثلا أكو عندنا جماعة افرض سعد بن أبي وقاص لما افتتح الحيرة فتح بابه وبدأ الناس يدخلون عليه، طبع ليه عبد المسيح ابن بقيلة الغساني. عبد المسيح ابن بقيلة رجل مسن كبير دخل على سعد بن ابي وقاص، قال له سعد انت اشتذكر، انت معروف عنك انك عمرك طويل، تذكر من الاشياء اللي مرت عليك شيء؟ قال له والله انا اذكر شيء، كانت المرأة تطلع من الحيرة طبع مكتلها على رأسها، لا تتزوج بشيء، يعني ما تأخذ وياها جاد او طعام حتى تصل الى الشام، لانها كلها قرى معمورة موجودة بها بشر وبها عمران وموفرة لهم مياههم وارزاقهم. ثم عادت خرابا يا بابا وذلك داب الله في العباد. قال له زين اش بعد؟ قال له ادركت سفن الصين تقف على هذا الجرب، هذا جرب هاي البحيرة اللي كانت الى جانب النجف، لانه كانت محاطة، ويظهر انه استمرت هاي البحيرة الى ايام العباسيين، لانه القصيدة الفائية لإسحاق ابن إبراهيم الموصلي اللي يقول بها ما إن رأى الناس في سهل وفي جبل أصفى هواء ولا أعدى من النجف كأن تربته مشك يفوح به أو عنبر دافه العطار في صدف حفت ببر وبحر في جوانبها، البحر في طرف والبر في طرف، كانت محاطة الى جانب البحر، الى جانب محاطة بالبحر. فقال له انا ادركت سفن الصين ترسو هنا وتأخذ البضاعة من عندها تنقل الى الغرب، وكان يحدث عن اشياء الى تاريخ طويل ينصون عليه المؤرخين اللي كتبوا، ينصون على ان هذا من اصحاب الاعمار الطويلة. هناك مثلا روايات اخرى، مثلا على سبيل المثال جاء شيل في ايام عبد الملك، الشيل كشف عن وادي من الاودية في اليمن بمغارة، اجوا الى المغارة دخلوا اليها فوجدوا شريرا عليه جثة مشجات وعند رأسها لوح، اللوح مكتوب بي انا اروى ابن شلم عمرت 1000 سنة وملكت كذا مدينة وتزوجت كذا امرأة ثم صار اخر امري التراب فراشي والديدان جيراني فمن رآني فلا يغتر بالدنيا كما غرتني. طيب هذه هل تثبت امام النقل او لا؟ يعني هاي طول الاعمار بهالشكل صحيح؟ يعني هذا يعني مثلا عمر لبيد افرض كانوا يقولون يضرب دي المثل عند العرب ان لبيد عمر كذا سنة. اذا نرجع للكتب الترابية، الكتب الترابية ما تبين هذا، لانه هي تكاد تكون هالظاهرة مرتبطة بظاهرة اخرى، ظاهرة كبر الاجسام، كبر الهيكل الانساني عن الكبر الموجود فعلا، عن الحجم الموجود فعلا. هذه الاكتشافات بين اما قضية عمره فذني روايات ما نقدر نعتبرهن روايات بدرجة من الكثرة توجب الاطمئنان، روايات على محل تأمل، يعني ممكن ان يكون واحد او اثنين صاروا طلعوا بصورة شاذة لكن الاعمار الطبيعية هي هذه الاعمار الطبيعية اللي كان بيها الانسان والذي ما يزال بيها الانسان الان. الان ربما يقولون طالت الاعمار اكثر، معدل الاعمار اكثر، لانه السبب القضاء على بعض الامراض، القضاء على الاوبئة، ارتفاع مستوى المعيشة، وجود الادوية مثلا اللي تقضي على الامراض، هاي كلها ادت الى الارتفاع في معدل الاعمار، بينما الاعمار كانت هذه معدلها 70. فهو اذا وصل الى هذا العمر خلاص يجب ان يشعر بان لازم يعطي مكانه الى غيره حتى من شاء ام ابى، لانه اذا صار البناء اذا ما يعطي مكانه الى غيره الدنيا ما تستقيم، يعني ما تستقيم. هاي كرتنا الأرضية، والآن هيئة الأمم المتحدة مرعوبة، هيئة الأمم الآن مرعوبة من هذا التفجر السكاني، يقول أنه إذا استمر الحال على هالمنوال والتفجر السكاني مستمر بهالشكل معنى ذلك بعد يومين ردنا شبر أرض ما نحصل. نعم، لأنه هاي زيادة السكان معدل بمتوالية هندسية، ها؟ هذا زيادة السكان بشكل مرعب، يزودون السكان بعدد هائل، وتروي الروايات يقولون أن نبي الله عيسى عليه السلام مر يوما من الأيام باثنين شخصين يتصارعان يتنازعان، سألهم ما الخبر؟ قالوا نتنازع هاي قطعة أرض، هذا يقول إلي هاي الأرض وهذا يقول إلي هاي الأرض. قالهم لو أحييت لكم من ملك هذه الأرض لما وجدتم فيها موطئ قدم. ها؟ قالهم الناس اللي ملكوها هالأرض هذه لو أطلعكم ياهم من التراب انتوا تشوفون أن كل شبر مربع يتعاركون عليه 1000. نعم، هي القصة هكذا قد توصل إذا صار التفجر السكاني، توصل إلى هالنوع، تصبح الناس تتنازع على شبر من الارض، بس الانسان يكون يشعر ان انانيته الى حد، يكون يطلع من هالدنيا ما يبقى ما اكون، ومن يطلع يكون يعرف ان رايح الى مصدر كرم، رايح الى مصدر عطاء، الى الله عز وجل، ها؟ الى رحمة الرحيم. نعم، راح يروح الى 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 مصدر الرحمة، مصدر العطاء. ولهذا انت تلقى هؤلاء الواثقين بما عند الله في لحظاتهم الأخيرة أبدا ما يبدو عليهم شيء من الانفعال أو التأثر، لأن يشوف نفسه ويعرف نفسه طالع من مكان، هذا المكان بالقياس إلى المكان الرايح ليه هو مزبلة، بس هو أنا بقول لك اللي رعبه شنو؟ اللي رعبه التراب، هذا التراب، ها؟ يقول انا خلص من هالفراش الوتير، الوسادة الناعمة، القصر الفخم، انا اروح الى هذا، اروح الى التراب، الى الرمل. صحيح، انت ما تروح، مو انت تروح للرمل، جسدك يروح للرمل، والا انت تروح الى الله. نعم، تروح الى ربك، الى خالقك، الى واهب الحياة، وإلا الجسد، الجسد هو نفسه أنت انتزعته، أخذت من التراب، ها؟ الطيل التراب نفسه، هاي الوديعة. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد من يوم ترد الودائع. تراجع، رايح لهنا حتما، أنت التراب اللي جيت من عنده ارجع إلى، عد إلى، سترجع إلى التراب شئت أم أبين. طيب، إذا بتنبه الآية الكريمة شو تريد؟ بتقول ومن نعمره ننكشه في الخلق، تتنبه إلى أن طول العمر مو دائما في مصلحتكم، ها؟ وحقك أكو أحيانا ناس إذا تشوفه تعرف أن الموت زينة، تعرف أن الله عز وجل جعل الموت حلية، وإلا إذا صار البناء هذا تقعد يمه لا يسمع، لا يبصر لا يتحرك في هاي حياة، ما صارت حياة يعني، ينتهي به الامر الى ان يصبح على يثقل على الناس، يثقل على اهله، على اخصائه، حتى اعز احباءه ممكن يمل من عنده. هذا رجاء، هذا الموت بالنسبة الى نعمة من النعم، فالله عز وجل يريد ان يضع ايدينا على هذه الحقيقة، يقول ومن نعمر ننكسه في الخلق. ولذلك كان النبي يتعود بالله من ان يرجع الى ارض للعمر، يعني احنا يقول اعمارنا اذا وصلت الى ارض للعمر تحولت الى عبء، تحولت الى، والعرب كانوا يتمدحون بقصر الاعمار، يعني يصورون ان الانسان اللي يطول عمره هذا الجبان، اللي لا والله مو جبان، شجاع عمره قصير، يعني ينقتل في لهوات الحرب. هسا هذا قد نزع من النزعات اللي كان يفرضها محيطهم او نمط حياتهم، واذا كانت في طريق المجد ما بيها باس شهادة، اذا كانت في طريق المجد، لكن اذا لا والله كانت في طريق غير طريق الله لا تصبح شبا. على العموم اعود للآية، ومن نعمره ننكشه في الخلق افلا يعقلون. يلا نبه لي شوية لهالنقطة. الله عز وجل حرك عقولنا لتتحرك بالتفكير. خلينا نجي للعقل. العقل يعرفوه هو القوة المدركة التي تدرك الاشياء، فيها قابلية الادراك، ويقسموه قسمين، اكو العقل الفطري يعني سميه الاستعداد او القوة العاقلة التي يودعها الله عز وجل عند الانسان، هاي القوة العاقلة وظيفتها تميز الخبيث من الطيب، الضار من النافع، الصحيح من الفاسد، عندها قوة ادراك في هذا الجانب، هذا هو العقل. هذا نوعين، نوع اللي خلقه الله الاستعداد، ونوع ما يحصله الانسان عن طريق الاستعداد، يعني التجارب اللي يختزنها، والتجارب ما يستفيد منها الا العقل. هاي التجربة عقل اضافي، التجربة عقل اضافي. ولذلك عندنا مدارس المعرفة قسمين، عندنا قسم من مدارس المعرفة نسميها المدرسة العقلية، اللي مثلا منها افلاطون، منها شبينوزا، منها مثلا ديكار، منها كانت مثلا، افراد معروفين ينتمون الى المدرسة العقلية، ذولا يعتبرون مصادر المعرفة، مصادر العلم، نعم هو العقل. مقابلهم من التجريبيين الحسيين اللي يقولون لا، الحواس هي مصدر المعرفة، عن طريق التجارب الانسان حواسه يحط ايده على شيء يشوفه حار يحكم بانه حار، يذوق شيء بلسانه يعرف انه مالح او حلو او مر، وهكذا. ايه بس هذا الواقع بيها نمط من المغالطة، الاعضاء تنقل الاحساس الى العقل، والعقل هو اللي يحكم، العضو اشبه شيء بالسلك اللي ينقل الطاقة الكهربائية. على العموم ما اريد اذكر انا احتجاج الطرفين، دول عندهم ادلة ودول عندهم ادلة، بس اريد اقول ان المدرسة العقلية، المدرسة اللي تعتبر مدرسة متينة تعتبر مصدر المعرفة العقل. طيب الامام امير المؤمنين سلام الله عليه فيما ينسب الى ان قسم العقل الى قسمين، قال رأيت العقل عقلين، فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع اذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. فالواقع الانسان اما من التجارب واما من العقل، والعقل يفتقر الى التجربة. انا اكد لك العقل الفطري في امس الحاجة الى التجربة، ولذلك تلقى المستقيمين اللي تنتفع منهم الحياة، اللي لهم بصمات على الحياة، هم المستفيدون من التجارب، اهل التجارب، وبالفعل انت قد تلقالك مسألة التجربة يجوز تلقالك شاب عمره 20-30 سنة لكن تلقاه غني فكرة بالتجارب، تلقاه عنده حصيلة من التجارب ضخمة مستفيد من تجارب الحياة. وقد تلقى لك واحد لا والله عمره 80 سنة، نعم تقعد يمه تلقى عقلية طفل، نعم ما مستفيد شيء، يعني التجارب اللي مرت بي ما اعطت حنكة ما اعطت دراية. ما في شك ان التجارب نعمة من النعم، الانسان يكون يستفيد من عطاء الله عز وجل بما وضع فيه من طاقات. اول طاقة نعمة العقل يستفيد من عدها، انت شايف هذا الانسان استجر بالله لما يسلب عقله ما يبقى بيه شيء، يعني هو ثمن عقله جوهرت عقله. الله عز وجل انعم على الناس بهذه القوة المبدعة الموجهة، وبنفس الوقت النعمة الثانية اعطاهم القدرة على الاستفادة من التجارب. ترى باقي الحيوانات ما عندها قدرة على الاستفادة من التجربة، ما تختزن التجربة. الإنسان هو الذي يتميز ليش؟ بالاستفادة من التجربة. طيب عندنا هنا نقطة شوية خلينا نقف عليها. بعض الكتاب يقول انتوا كيف تعتبرون العقل مصدر من مصادر التشريع؟ يقول له مو الله عز وجل امرنا بان نستثمر عقولنا ويقول افلا يعقلون؟ شنو معنى افلا يعقلون؟ يعني شغل هالقوة هاي اللي الله عز وجل اعطاك اياها، لو لم يكن بها قابلية الادراك الله ما كلفني في ان اشغلها او اخلي او اعملها، لكن لوجود قابلية الادراك، هذه قابلية الادراك هي اللي امرني الله معها ان استثمر العقل، ولو ما بي قابلية ادراك الله ما كلفني. دائما العقل ما عبد به الله. شلون العقل ما عبد به الله؟ يعني ارجوك اذا كان العقل ما عنده قوة على ادراك معنى العبادة او مصدر العبادة شلون انا اقدر استعمله؟ دخل اقرب لك المعنى. احنا اكو عندنا قسمين، اكو عندنا مستقلات عقلية يسموها، هذه يدركها العقل مباشرة. المستقلات العقلية مثل ايش؟ مثلا افرض قبح الخيانة، فرد واحد خائن، نعم لبلده لأهله، هذا طبعا هاي الخيانة قبيحة جدا قبيحة، العقلاء يصفقون على قبحها. فالعقل لما يشوف العقلاء تطابقوا على قبح الخيانة ايش يستنتج؟ يستنتج ان الشارع ايضا يقبح الخيانة، لان اكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ادركها العقل رأسا. رأسا ادرك لانها من المستقلات العقلية، يعني ما يحتاج الا الله عز وجل يقول للخيانة مو زينة، ما يحتاج الا الدين مثلا يقول للسرقة مو زينة، لا، العقل هو نفسه يستقل بقبحها، والشارع سيد العقلاء. والعقل عنده قابلية، عنده ادراك، عنده قوة على ان يفهم الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل، لان العقل لان الشارع سيد العقلاء. طيب هذا بصورة مباشرة. احيانا لا، العقل يحكم بتوسط بيان الشارع. شلون بتوسط بيان الشارع؟ يعني مثلا الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، امرني بالحج. طيب انا من بيان الشارع لما امرني بالحج ما امرني قال لي اطلع من بيتك اركب بسيارة واركب طيارة واوصل الى مكة، لكن انا اعرف اني ما اقدر اوصل الى مكة الا من هالطريق، اركب اقطع المسافة اما بسيارة او بطائرة او بواسطة اخرى، فبدون ان اقطع المسافة ما اقدر اوصل الى مكة وادي هذا الواجب. اذا اكو ملازمة، انا ادرك من وجوب الحج وجوب مقدمة الحج، هاي المقدمة واجبة، لان الله عندما امرني لازم اوصل، وشلون اوصل؟ ما اقدر اوصل الا عن هالطريق، فالعقل يدرك هذا. احنا هاي الوظيفة اللي نطيها للعقل بس، والا ما ننطي العقل وظيفة التشريع ابدا. المشرع هو الله، الله عز وجل وحده هو الذي يبيح وهو الذي يحرم وهو الذي يأمر وينهى، الى الامر والنهي. ها؟ قل الله ثم درهم، هو نفسه مصدر الامر والنهي والعطاء. فاذا احنا لما نقول ان العاقل نعتبر احد مصادر التشريع بهذا المعنى اللي ذكرته لك، والا ما عدنا واحد مشرع قبال الله يدرك الحسن والقبح. وهذا هو السبب اللي خلى مثلا ابو الدرداء تنازع مع معاوية. شنو سبب النزاع؟ سبب النزاع معاوية كان يركب على السروج المحلات بالذهب، وبنفس الوقت يشرب بآنية ذهب. طبعا ابو الدرداء قال له ايش تسوي؟ الاسلام حرم الذهب، شلون تشرب بآنية الذهب وهي منهي عنه؟ قال له انا لا ارى به باس، ما شايف به باس. قال له عجيب، الله يقول شيء وانت تقول انا لا ارى به باس؟ يعني انت مشرع مقابل الله عز وجل؟ ها؟ هذا هو السبب. ترك، طلع من الشام، هاجر، لان قال هذا بلد ترتكب به المعصية وهي مشكلة. وسقط، يقول لي واحد احنا مثلا نستبشع هالمعنى، ليش تروح بعيد؟ احنا الان بلداننا الاسلامية كلها هنا، ويعز علينا ان نصرح فيها الحقيقة، لانه احنا الان نضع تشريعات مقابل تشريع الله عز وجل ونعمل بها ونقول هذه افضل، شلون هذه افضل؟ يعني مثلا فضل الان نشاطنا، كل نشاطاتنا الاقتصادية ما تقوم على الشريعة الاسلامية، لا العمل عندنا يقوم على ما امر به الشرع، ولا التجارة تقوم على ما امر به الشرع، ولا ممارساتنا اليومية حتى في داخل الأسرة، منو من عندنا يطبق تعاليم الشرع في داخل الأسرة؟ قل له يا أخي أنت مثلا هذه عائلتك أكو إلها نمط من المعاملة رسمه لك الإسلام، لما تدخل للبيت شو تسوي؟ شلون تتعامل ويا زوجتك؟ وشلون تتعامل ويا ابنك؟ وشلون نعم تتعامل ويا جيرانك؟ يقول لا انا اعرف، انا شنو، انا مو جاهل، مو مابتهم، انا اعرف. يا اخي مفروض انت مسلم، والمسلم اللي يمشي ضمن تعاليم الاسلام يطبق ما امر به الاسلام. بالفعل احنا مولانا ما عدنا، مع الاسف. بسم الله الرحمن الرحيم، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. شلون هذا يؤمن بالله وشلون مشرك؟ هو يقول لك تمام لا اله الا الله، لكن قبل يتعلي تلقى عنده الف اله من غرائز وعواطف وممارسات يعبدها، وما يتنبه الى ان يعبد غير الله. نبه لي زين. المسألة يعني مو مسألة مخالفة بجانب واحد من جوانب الحياة، لا، عدة جوانب مع الاسف احنا نبتعد فيها عما رسم الله عز وجل لنا، وبنفس الوقت نطلب من الله. شايف الوقاحة؟ احنا نعصي امره، ونعصي بيش؟ بما مكننا من الانتفاع به. الله مكننا من ان ننتفع بامور احنا نعصي الله بها، بدل ان تكون سبب لطاعتنا احنا نعصي الله بها. وإلا تتصور الله تبارك وتعالى يمنحك القدرة على الكسب ويخليك تكتسب وييسر لك سبل الرزق وتحصل الرزق وتطلع إلى الرزق تشرب به خمرة. الله عز وجل يسر لك الحياة الكريمة، بأن خلق لك من نفسك امرأة زوجة. الغريب اليوم يجيني سؤال انا استغرب من عنده والله، قال يقول لي جاي تكون اكو نمط من العلاقات يصير بين الجنس الواحد، يعني جاي يتزوج الذكر الذكر والانثى الانثى. غريب يعني، واي غريب. ويقول هاي مسألة ينبغي ان تعالج، ينبغي ان تعالج، يعني يظهر بها اكثر من واحد مثلا. انت تستغرب، انت في بلد اسلامي ممكن ان يكون هذا المعنى؟ ها، ممكن ان يكون هالنوع هذا؟ ساعتنا افرض اكو برلمان في انجلترا افرض اباح هذا، احنا مو انجلترا، احنا هل لا اله الا الله، احنا مسلمين، احنا فطرة، وهذا عمل ينافي الفطرة. حتى الحيوان يعافوه، اذا واحد نزلت به فطرته الى هذا المستوى الحيوان افضل منه، ما يعنيني انا. فقصدي ابين لك ان احنا جملة من ممارساتنا لا تلتقي مع ما رسمه الله عز وجل. ومنين جاي؟ باجتهادنا، باجتهاد افكارنا. والله يا انا شايف الاصلح ان امشي هالنظام الاقتصادي، الاصلح هالنظام الاجتماعي امشي، ما اقدر اتخلف الى الوراء ارجع لايام الجاهلية. عجيب، كأنه تشريعات الباري عز وجل كلها ناقش تعود بالانسان الى ايام الجاهلية. ها، ولذلك يتساءلون يقولون شنو اللي دفع الحسين، افرض ابن العربي، ابن العربي يقول ليش طلع الحسين؟ ما كان بيوسع يبقى، انقتل قتله سيف جده. يعني شنو معنى سيف جده؟ يعني جده امره بان يطيع ولاة الامر. من هو ولي الامر؟ ولي الامر يزيد. ها، والحسين سيد شباب اهل الجنه مامور بطاعه يزيد اللي يقعد على كاس الخمر ويقول اقول لصحب ضمت الكاس كم له وداعي صبابات الهوى يترنم، خذوا بنعيم من نصيب ولذه، او خذوا بنصيب من نعيم ولذه، فكل وان طال المدى يتصرف. هذا كون يتعين على الحسين ان يطيعه. ليش يطيعه؟ يطيعه حتى يعيش كم يوم الحسين، على حساب دينه. يعني شوف الدين يذبح والحسين يعيش كم يوم، كم يوم يعيشها؟ شوف الفرق بين النظر التافه القصير والنظر البعيد. الان ايش كثر عايش الحسين؟ ايش كثر بيننا وبين واقعة الطب؟ الحسين امام بصائرنا وابصارنا، حسين يعيش في افكارنا، يعيش امثولة انشودة يرددها فم الاحرار، كذب الموت فالحسين مخلد، كلما اخلق الزمان تجدد، لان رأى ان دمه او نحره اذا نحر سينقذ الدين من القتل، ينقذ الدين من، وبالفعل وقف ليقدم تلك الاضاحي. وشلون اضاحي؟ اضاحي والله عزيزة على رسول الله، يقدم تلك البراعم من آل عبد المطلب، هذول اللي يذكر بهم زين العابدين ابا حمزة. ابو حمزة طبع على الامام قال سيدي ان القتل لكم عادة. قال انا مستغرب، انت الان راح تموت من الحزن والالم، منو من اباك مات حتى انفه؟ مو بس دول اللي بواقعة الطف، تو اباك كلهم استشهدوا في ساحات المجد والشرف. سيدي ان القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. سيدي ان جدك قتل واباك قتل، دول كلهم مشوا على هالدرب. قال شكر الله سعيك يا ابا حمزة، ولكن والله ما نظرت عيناي الى عماتي واخواتي. إلا وذكرت فرارهن يوم عاشورا من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين وحائرات أبار القوم أعينا رعبا غدات عليها خدرها هجموا عجت بهم مض على أبراد اختلفت أيدي العدو ولكن ملا بهم نايم نايم يا خزينا يا واعي يا واعي ما هي جنك هل نواعي نزعوها خمارها احرقوا عليها بيوتها وليس لها من احد تلتجئ اليه الا الى الحسين عجت بهم وضع على برادها اختلفت ايدي العدو ولكن من لا بهم زحف لي انا يا خويا الجيش وانسى ما ظل شرف عند القوم وانسى بسلبونا وبونا انشتم وحائرات. اخواني شوية نتوجه الى الله.